صلى الله مقام محمود الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأحب قبل أن أترك هذا، إن المسلم حين ينطق محمد رسول الله، رسول من وإلى من؟ محمد عليه الصلاة والسلام ليس رسول ملك من ملوك البشر، ليس رسول طاغية، ليس رسول امبراطور، ليس رسول دولة، وإنما هو رسول رب العالمين. وننظر إلى واقعنا الحياتي وسلوكنا العملي في استقبال رسل الناس، استقبال رسل الحكام من البشر، وواقعنا في استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نخدع وحتى ندرك حقيقة أمرنا وواقع موقفنا من الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، رضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وصلنا في رحاب عالم الأسرة الإسلامية وما أوسعه وما أرحبه من عالم، وصلنا إلى الاختيار والخطة. وأحب أن أنبه نفسي وإخواني إلى أن الخطبة ليست زواجا، وإنما هي اتفاق على زواج. ومن هنا فهي لا تبيح خلوة ولا تبيح مس جسد ولا تبيح رؤية عورات، وباللغة العادية لا تبيح فسحات، لا تبيح نوادي ولا متنزهات. هذا الأمر الخطير الذي وقعنا فيه هو في واقعه انحلال وتسيب وموت للغيرة واستجلاب للعار تحت أسماء زائفة، تحت أسماء الحرية والتطور والفهم، يفهمها وتفهمه، يدرسها وتدرسه. ماذا يدرس؟ درسها وسأل عنها قبل أن يختارها، وسألت عنه وعرفته قبل أن تختاره. وهذا الأمر لا أرى له مبررا، بل أراه محرما، وهذا حكم الإسلام، لأنه لا يزال أجنبيا عنها. وهذه الخلوات وتلك الخرجات لها آثار سلبية، منها أنها تقلل أو تقتل فرحة الزفاف واللهفة عليه. هذا إذا تم الزفاف، ليلة أن تزف العروس إلى عريسها أو إلى زوجها لا يتلهف عليه، وهي لا تتلهف عليه، لأنهم سائموا، سائموا من الخلوات والخرجات والقعدات وأكله وأكله على البحر وفي المنتزه وهو الأخر. فالزفاف لا فرحة فيه، هذا إذا تم الزفاف. أما إذا لم يتم فهنا الشر المستطير، وهنا الأذى الكبير، والأب والأم مسكينان لا يعلمان ماذا حدث، والبنت لا تصرح، والعريس لا يقول، لأنها أمور لا يصرح بها. ومن هنا يعرض عنها الكثير والكثير فلا يقبلون عليها، كانت تخرج مع فلان، وكانت تأتي نصف الليل، وكانت 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 وكانت. وأنا لا آمن أن تكون عذراء عفيفة كما هي، وله الحق. الخطبة باب من أبواب الزواج، وقد حرم الله تعالى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو أن يبيع على بيع أخيه، أو أن يخطب المرأة في عدة من طلاق رجعي أو عدة وفاة، إجلالا لعقد الزواج وحفاظا على المشاعر وإبقاء على الوحدة الإسلامية. ثم بعد ذلك يأتي الزواج العلني المعروف للناس جميعا، وكلمة عابرة عن تسميتنا الاتفاق على الزنا زواجا عرفيا. أقول ما معنى كلمة عرفي؟ عرفي أي أقره العرف وتعارف عليه الناس. وهل تعارف الناس على امرأة ورجل واثنين من البوابين أو المتجولين تقول له ويقول لها ويشهدان في السر والكتمان؟ ما تعارف الناس على هذا. تعارف الناس أن تدعى العائلتان، وأن يدعى الناس، وأن تكون الفرحة، وأن يضرب الدفوف مثلا، أو يكون الإعلان العام ومعروف للناس جميعا، ومن أولهم الأب والأم والخال والعم وأواخ. أما الزواج العرف الذي لا يعلم به الأب ولا الأم ولا الأخ ولا العم، كيف يسمى زواجا عرفيا؟ هذا يعرفه الناس، هذا يقره العرف، هذا زنا متبجح، هذا تحايل على دين الله، وليس زواجا عرفيا. تبنى الأسرة على هذا الزواج العلني، وتسير مسيرتها تلك المسيرة التي يقودها الإسلام، ولا يستطيع أحد منا أن يرفض قيادة الإسلام. لماذا؟ بأي باب وبأي وجه ومن أي طريق حلت لك هذه الزوجة وأصبحت حلالا لها؟ حدثني. أبيحت لك وأحلت عن طريق كلمة الله، وأنت كذلك. فهل كلمة الله تحلكما لبعضكما ثم تسيران، يعني تدخلك الباب ثم تسيران مسيرة على خلاف كلمة الله؟ أتترك هذه الكلمة؟ لا، إن الكلمة التي جمعت لتقود، جمعت لترشد السفينة، جمعت لتحمي الأسرة من عواصف الهوى ومن طعنات الشياطين، لتصل إلى بلاغ ولتحقق الغاية المنشودة. فالإسلام قاد مسيرة الأسرة وعايش كل نبضة من نبضات حياتها، بين الحقوق وبين الواجبات، ووزع الاختصاصات، ودعا إلى المودة والمحبة والألفة والتعاون والعفو والتسامح. استمعوا في عجالة، الإسلام
ليس من بينها الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم لها من مطالب، كم لها من جمعيات، كم لها من مؤتمرات ومجالس وتطالب، وما وجدنا في طلب من مطالبها أنها تطلب الإسلام. الإسلام الذي كرمها، الإسلام الذي رفعها، الإسلام الذي أعطاها ما لم يعطها العالم كله قبل أن تكون جمعية وقبل أن يكون مجلس أو مؤتمر. عدالة. قال في حقوق المرأة من أول حقوقها صداقها، مهرها. يقر ذلك القرآن، إذ يقول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني منحة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ويقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف. الإسلام، الإسلام آياتها المرأة، دين الله، والله عليم. ألا يعلم من خلق؟ يعلم أن هناك بعض التصرفات قد تصدر من الرجال، اكتب لها مؤخر صداق 20,000، لا واحد يقول اكتب، اكتب وتصرف معها تصرفات تتنازل عن 20 وتبيع نفسها لتخلص منك. هذا يحصل. ومنها ما شاع بين الناس، سأتركها كالبيت الوقف حتى تتنازل لي عن كل شيء. شوف الله، شوف ربنا يقول ايه، ولا تعضلوهن، يعني ولا تمنعوهن حريتهن، ولا تمنعوهن الخلاص منكم اذا استحالت العشرة وكان الاذى وتعذر الصلح، لا تمنعوهن من ذلك لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن وعاشرهن بالمعروف. تأخذ مهرها كاملا حتى ولو كان قنطارا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. من حق المرأة كذلك ما جاء عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت. يسوي في الإطعام بينها وبين الرجل، لا يجعلها تأكل الفضلات، وتكسوها إذا اكتسيت. هذان أمران بصيغة خبرية، واستمعوا إلى النواهي، استمعوا إلى النواهي النبوية الدقيقة العميقة التي تحقق الستر وتحفظ الكرامة. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. لا تضرب الوجه حتى لا تعير المرأة من زميلاتها وصديقاتها، وحتى لا يرى أبناؤها أو إخوتها أنها مضروبة وأنها مهانة. إذا ضربت وتعين الضرب فاضرب على مكان آخر ضرب تأديب لا ضرب انتقام. ولا تقبح، لا تقبح خلقتها، لا تذمها بعدم جمالها، لأنك ستصلحها بعد ذلك، وذلك يجرحها جرحا غائرا. ومهما صارحتها وهي في نظرك بغيضة فسوف لا يصفو قلبها أبدا. قد تمر سحابة
قد يأتي بعض الضباب ولكنه سيزول والإسلام سيزيله. فلا تقبح خلقتها ولا تعب شكلها حتى لا يكون فيها جرح لا ينسى. ولا تهجر إلا في البيت، لا تخرج من بيتك إلى أمك ولا إلى خالتك ولا إلى الصالة ولا إلى غرفة أخرى حتى لا يعلم الأطفال أنك غاضب من أمهم، أنها مهجورة، أنها مذلولة، أنها مفضوحة، أنت تريد أن تؤدبها، تريد أن تحسن من سلوكها، فليكن ذلك بينك وبينها دون أن تنشرها أو تعلن ذلك فيستفحل الأمر وينشئ الأولاد على أمراض عصبية ونفسية لا تشعر أنت بها. كل ذلك يترك رواسب في نفوس الأطفال، أن يضرب الزوج زوجته أمام أبنائها أو أن يهجرها على مرأى منهم ومسمع. الإسلام دقيق، لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وفي تأكيد حقها في الصداقة يروي ميمون الكردي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تزوج رجل امرأة على ما قل من المهر أو كفر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، يعني بتزواجها وهو ناوي ألا يعطيها، ناوي يجعل عيشتها دمار حتى تشتري نفسها، خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو ذامن. وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله ولم يؤدي إليه فمات ولم يؤدي إليه دينه لقي الله وهو سارق. هذا الحديث مروي في الطبراني وفي صحيح مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا يكره أو لا يكره، يعني ليس من طبع المؤمن أن يكره مؤمنة، هذا نفي مش نهي، ليس في طبع المؤمن ولا من أخلاق المسلم أن يكره امرأة مؤمنة. لا يكره أو لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضيه منها خلق آخر، وذلك يؤيده القرآن: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بل ارتفع الإسلام إلى أعلى وأسمى من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل. كل ما يلهو يلعب يعني ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه، يتعلم رمي القوس، يتعلم النشان للجهاد في سبيل الله، هذا ليس باطل، هو لعب صحيح ولكنه ليس باطلا، إلا رميه بقوسه وتأديبه لفرسه وملاعبته لأهله فإنهن من الحق. جعل مداعبة الزوجة ومضاحكتها والترويج عنها أو إراحة نفسها وإسعادها، جعل ذلك في مرتبة وسائل الجهاد في باب الثواب والقرب إلى الله تبارك وتعالى. كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. وكما بين الإسلام حق الزوجة بين حق الزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، حتى ولو سألها، حتى لو سألها وهي على قتب لم تمنعه نفسها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: إذا صلت المرأة خمسها، إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. جعل طاعة الزوج مع أداء الصلاة المفروضة والعفة والطهارة التي لا بد منها، جعلها في سلك واحد وفي درجة واحدة، بل وأخر طاعة الزوج في الكلام حتى لا تنسى وحتى تكون قريبة من الجزاء السني العظيم من الله. وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، الله رب الرجال والنساء، وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء. يعني واحد، شوف المقدمة، مقدمة توحيدية إيمانية، مش مقدمات اجتماعية ولا ما علينا. الله رب الرجال والنساء، والله مؤمنة، وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء. وبعد ذلك: كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا، فإن انتصروا يعني أسروا انغنوا، وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. طيب وماذا تطلبين؟ والله انت فاهمه، ايه اللي انت عاوزاه؟ قالت له: فماذا يعدل ذلك من الطاعة؟ ما قالتش هذا خطأ، لم تقل اعظمتم الرجال واستثنيتموهم علينا، لم تقل لماذا اخذ الرجال ولم نأخذ، ولكن قالت: فما يعدل ذلك من الطاعة. تريد أن تنافس الرجال في الطاعة، تنافس الرجال في الواجبات، لا أن تنافسهم في الحقوق. منافسة في الواجب، منافسة في التضحية، سباق إلى الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ونسيت في أول البتاع، أول الحديث، لما قال له: أنا وافدة النساء إليك، وليس هناك امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوى مخرجي إليك. يعني كل النساء، كل الصحابيات يتطلعن إلى التضحية، يتطلعن إلى الثواب، يغبطن الرجال من كثرة ثوابهم، وهم لا عمل لهم يساوي الجهاد في نظرهن. كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا أسرا وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، فما يعدل ذلك من الطاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: طاعة أزواجهن ومعرفة حقوقهن يعدل ذلك، وقليل من كنا من يفعله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الدعوة، والتأديب وكذا، ولكن الحياة قل أن تصفو دائما، ومن طبيعة البشر أن تصدر منه هفوات وزلات وبعض الأخطاء. والإسلام يهيئ المسلم، يهيئ الزوج، يهيئ قائد السفينة ورب الأسرة والقوام عليها أن يتحمل بعض التصرفات وأن يرضى ببعض الهفوات وأن يعالجها علاجا هينا بسيطا. وقد أراد الله ذلك امتحان واختبار للصبر والتحمل والعفو والتسامح. لو لم ينظر إليك أذى كيف نعرف عنك إنك صبور؟ إذا لم يسأ إليك وتعفو كيف نعرف أنك عفو؟ لابد أن تساء وأن تعفو وتصبر. استمع إلى القرآن يقول في سورة الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. جعل الزوجة فتنة لزوجها، والزوج فتنة لزوجته، والناس فتنة للرسل، والرسل فتنة للناس. أتتحملون دعوة الرسول وتكاليفه وأوامره أم تخرجون عليه؟ أتصبر يا محمد على أذى الناس أو لا تصبر؟ أتصبر أيها الزوجة على هفوات زوجتك أو لا تصبر؟ أتصبرين أيتها الزوجة أو لا تصبرين؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقبل أن يمضي الوقت أحب أن أشير إلى حديث دقيق عميق حكيم بليغ. أدعوكم وأرجوكم أن تستمعوا إليه بكل اهتمام. هذا الحديث تتأمله النساء فيجدن فيه تحذيرا مروعا مخيفا، ويتأمله الرجال فيجدون فيه تهيئة وإعدادا نفسيا لطيفا. هو للنساء تحذير مخيف، وللرجال إعداد نفسي لطيف. انظروا إلى البلاغة، تأملوا الحكمة، وحديث رسولكم أيها المسلمون حقيق وحري ويستحق أن تعملوا فيه أفكاركم، أن تكدوا فيه أذهانكم، أن تجلسوا إليه جلوس تلاميذ مخلصين، جلوس أناس راغبين في العلم يقدرون رسول الله قدره ويعلمون أنه أوتي جوامع الكلم. استمعوا، يقول صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. وبين سبق يكفر. أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك إحسانا قط. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهيئ المسلم أن هذا من طبيعة النساء، فلا تظنن أنه في امرأتك وحدها، ولا تظنن أن امرأتك تتعمد هذا أو تخطط لهذا. هي طبيعة ونفسها تغلبها وقد يدفعها إلى ذلك، طمعها في ألا تسيء إليها أبدا، نظرتها أن إحسانك إليها واجب وأن معروفك شيء لا تفكير فيه. ولكن الغريب والعجيب أن تسيء إليها، أن تهفو معها. احمل هذا الموضوع على أنه بلاء عام ومرض منتشر، وإذا عمت البلوى خف أمرها وهان شأنها ليس في امرأتك وحدها، فهو إعداد نفسي للرجال أن يتحملوا وأن لا يعتقدوا أن ذلك في امرأته أو أنها تتعمد ذلك، بل هو في كل النساء إلا من عصم الله، وهو في بالنسبة للنساء تحذير وتخويف لتحمل المرأة نفسها على التخلص من هذه الطبيعة بكل ما تستطيع، وإذا غلبتها نفسها أو دفعها دلالها وحبها وقالت له، يعني لأن الإساءة شيء غير عجيب، دفعها الدلال أن تقول له ما رأيت منك خيرا قط، عليها إذا هفت وإذا أخطأت أن تسارع بإصلاح الخطأ وترضية النفس والاعتذار للرجل، إما صراحة وإما بأي أسلوب آخر، لتقضي على بوادر الفتنة وتقضي وتعالج أمر الأسرة من أوسع الأبواب وفي أسرع الأوقات حتى يدوم الصفاء وحتى يتحسن الجو. أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. إذا أحسنت لإحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم عزز هذا الحديث بحديث آخر يؤكد لك أن ذلك طبيعي وأنها ليست متعمدة. اعذرها، هذا تكوينها، وتكوينها صارح لأمر آخر. المرأة سريعة الانفعال، متأججة العاصفة، سريعة الاستجابة، ولو خلقها الله على غير ذلك ما كانت صالحة لتربية الأطفال ولا لتنشئته من نشأة الصالحة، ولكن زودها الله بأشياء برقة وعطف وحنان وانفعال وسرعة عاطفة أو تأجج عاطفة لتكون أما حنونا وحاضنة صالحة لتربية الأجيال للمجتمع. يقول في تأكيد هذه الفكرة، استوصوا بالنساء خير. استوصوا مش انت توصي نفسك بس، لا، استوصوا كل منكم يوصي الآخر، والدين النصيحة. استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، أحاديث لا تخدش كرامة النساء ولكنها تعلي شأنهن وترفع أمرهن وتجعلهن عزيزات كريمات عند أزواجهن وأهلهن، لأن ذلك من فطرة الله التي فطرهن عليها، فطرهن عليها لرسالة. لا يتسع الوقت لأن أبين صلاحية هذه الاستعدادات وتلك الأشياء التي قد ترونها عيبا، إنما هي لأمور أخرى، وما على المرأة إلا أن تقلل منها، إلا أن لا تكثر من ذلك، أن لا يكون ذلك عادة وطبعا وشأنا لها، وقد ابتلاها الله بهذا لتعالج نفسها وتقلل من هذا الأمر وتحفظ أمر الأسرة وتتقي الله فيها، لأن الأسرة أخي المسلم حقك وحق زوجتك وحق المجتمع وحق العالم الإسلامي كله وحق الله تبارك وتعالى. فاستمع إلى كلام الله وإلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واتق الله في أسرتك، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، الإسلام يوصي الرجل أن لا يسترسل مع ظنونه وأوهامه، وأن لا يستكين لشكوكه وظنونه، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولعل مما يؤكد هذا حادثة الإفك فإن فيها دروسا وفيها عبرا. البيوت لا تهدم بالشك، البيوت لا تدمر بالظنون، الكرامات لا تهان بمجرد التصورات، والإنسان بريء حتى تثبت إدانته. فربما الغيرة تضخم الأمور وتعظم المسائل. غيرتك وأوهامك ليست قانونا وليست حقا تتسلط به على أسرة، تدمر شأنها وتعرضها للضياع والدمار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قلت قبل ذلك إن أي إنسان فينا ليس أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحس منه موقفا، وأي زوجة من زوجاتنا ليست كعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وما يقال وما يسمع عن بعض زوجاتنا ليس كما سمع عن الصديقة رضي الله تعالى عنها. فتأدبوا أيها الإخوة المؤمنون بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتقوا الله في أسركم، واهتموا بدراسة إسلامكم. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم اجعل التقوى زادنا، اللهم اجعل التقوى زادنا، وارزقنا الحياء منك والخوف منك والرجاء فيك والتوكل عليك والتسليم إليك. اللهم أعظم لنا المنة، اللهم أعظم لنا المنة، واجعلنا من أهل السنة، اجعلنا من أهل إحيائها، اجعلنا من أهل تحقيقها، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لا تنسنا ذكرك، اللهم لا تنسنا ذكرك، اللهم ألهمنا شكرك، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اصلح حال زوجاتنا وحال أزواجنا وحال أبنائنا، اصلح حال المسلمين جميعا. اللهم ازرع في قلوبنا نورا، واجعل في صدورنا نورا، وفي أعيننا وألسنتنا نورا، واجعل حياتنا كلها نورا، واجعلنا أمنا وسلاما، إنك أنت رب العالمين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. وأقم الصلاة.